تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أن حكم الجاهلية يبغون. الآية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لإني أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون. الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نتراقع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر. فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الباب السابق على باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، وقد اتخذهم أربابا. وذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أنواع المتبعين، وأن المتبعين للأمراء أو العلماء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال على مبنيين: صنف يتبعهم في التحليل والتحريم، ومع ثبات اعتقادهم في أن الحرام حرام وفي أن الحلال حلال، لكنهم يتبعونهم من أجل الحصول على دنيا أو وظيفة أو رشوة أو نحو ذلك، فهذا حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي. الصنف الثاني يتبعونهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، معتقدين أن هذا الحلال أصبح حراما وأن هذا الحرام أصبح حلالا، يتبعونهم في الترديد، يتبعونهم في الترديد. فهؤلاء هم الذين يتنزل عليهم أو تتنزل عليهم ما جاء في الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفصلنا في هذا وذكرنا كلام شيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي في هذا الباب الكلام على حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذا الحديث بدايته أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن، أو اطرح هذا الوثن من عنقك، يعني ارم هذا الوثن الذي في عنقك صليب من ذهب. فطرحته يعني بمال، فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، وفي هذه الآية الكريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي: اجتمع مستغربا لما سمع هذه الآيات: إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. فقال يعني يقصد عليه لسنا نصلي لهم ولسنا نسجد لهم، هذه العبادة التي كان يظنها أو أن المراد بالآية هذه العبادة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد طاعة مخصوصة، طاعة مخصوصة. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ رواية الترمذي قال: أما يعني لفظ الترمذي أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. قال: فتلك عبادتهم. قال المؤلف: رواه أحمد والترمذي وحسنه. وهذا الحديث في الحقيقة يعني ليس في مسند أحمد، في النسخ التي بين أيدينا، كما ذكرنا أيضا في الكلام على حديث غسل بن عباس السابق: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وإنما هذا الحديث رواه الترمذي، رواه الترمذي، وفي نسخة تحت الأحوذي قال: حسن غريب. المؤلف قال: رواه أحمد والترمذي وحسنه. في نسخة قال: حسن غريب، نسخة تحت الأحوذي. وفي بعض النسخ قال الترمذي: لا نعرفه إلا من طريق عبد السلام ابن حرب، عبد السلام ابن حرب وغطيب ابن أعلن، ليس بالمعروف بالحديث. إسناد هذا الحديث في الترمذي عن الحسين ابن يزيد الكوفي، والحسين ابن يزيد الكوفي ضعفه أبو حاتم، وهو لين الحديث عن عبد السلام بن حرب، وعبد السلام بن حرب ثقة، عن غطيب بن أعين يروي عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن عدي. فعلة هذا الحديث غطيب بن أعين، غطيب بن أعين، فقد ضعفه الدارقطني، فقد ضعفه الدارقطني غطيب بن أعين. فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ومع ذلك فإن شيخ ابن تيمية قد حسنه في كتاب الإيمان، حسنه في كتاب الإيمان، والشيخ الألباني صححه وأحال في تحقيقه، على تحقيقه لكتاب المصطلحات الأربعة للموجود. وبحثنا في كتاب الموجود فلم نجد هذا الحديث، بحثنا لكي نقف على تخريج الشيخ ناصر في كتاب الموجود المصطلحات الأربعة فلم نقف على تخريجه. فالحديث كما ترون إسناده فيه ضعف أو ضعيف، ويحتاج إلى شواهد تقويته. فعندك عموما الآن البحث فيه هكذا واضح، ويبقى عندك تحقيق شيخ ابن تيمية له، أيضا يحتاج أن ينظر فيه، يعني هل وقف له على شواهد أو طرق أو متابعات أم لا. فالغالب على هذا الحديث المشهور بين الناس الضعف، لكن يحتاج لتصحيحه البحث عن طرق أو متابعات أو شواهد. لكن عموما يعني أكثر كتب التفسير تذكر هذا التفسير لهذه الآية الكريمة، تذكر تفسير هذه الآية من حديث علي بن حاتم، والمعنى الذي فيه قد سبق أن قررناه في الدرس السابق. والقصد فيه أن الطاعة في التحليل والتحريم، الطاعة في التحليل والتحريم عبادة لهم من دون الله. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموه إنكم لمشركون. كان اليهود يشغبون على المسلمين، يقولون لهم أنتم تأكلون مما ذبحت أيديكم ولا تأكلون مما ذبح الله. يقولون لهم كيف ذلك؟ يقولون الميتة كيف ماتت؟ من الذي أماتها؟ يقولون الله هو الذي أماتها. يقولون أنتم لا تأكلون الميتة، مع أن الذي أماتها ذبح على كلامهم هو الله جل وعلا، فأنتم تأكلون مما ذبحت أيديكم ولا تأكلون مما ذبح الله. يعني يريدون المسلمين أن يأكلوا الميتة، يريدون المسلمين أن يأكلوا الميتة، ويزعم اليهود أن الله جل وعلا ذبحها وذبيحته خير ذبيحة. فقال تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنكم تطيعونهم في تحليل الحرام، في تحليل الحرام. نعم. فوائد هذا الحديث واضحة ومسائله واضحة، ومن مسائله يقول الرابعة تمثيل ابن عباس لأبي بكر بن عمر وتمثيل أحمد سفيان. يعني إذا كان ابن عباس قال هذه الكلمة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إذا كان قال هذا الكلام في من يقدم قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن بمن يقدم من هو دون أبي بكر بكثير، سواء كان من الأئمة الأربعة أم من غير الأئمة الأربعة؟ ابن عباس رفض تقديم قول الشيخين الجليلين المبشرين بالجنة والمشهود لهما بالفضل والإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم، رفض تقديم قولهما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهما في المرتبة وفي العلم وفي الفضل وفي الزمان؟ المسألة الأخيرة يقول تحول الأحوال إلى هذه الغاية، يعني تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية. يعني عند الصوفية أن عبادة الأولياء هي أفضل الأعمال. يعني شوف ابن عباس كان بينها على مجرد تقديم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف وهؤلاء الذين يدعون الولاية لا نقول يقدمون قول أحد ولكنهم يدعون إلى عبادة الأحبار والرهبان، ويدعون أن عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال، أن تأتي إلى قبر بدوي وتمكث عنده وتعتكف عنده وتذبح له وتجلس عنده بالأسبوع أو العشرة أيام أو الأيام الثلاثة ونحو ذلك هي أفضل الأعمال. وإذا عرفتهم في ذلك يقولون أنت تبغض الأولياء، تبغض الأولياء ولا تحب الأولياء. يعني شوف الأمر تغير ووصل إلى هذه الدرجة من إنكار تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة هؤلاء الأولياء. يقول حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية عند الصوفية والمخرفين، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يعني لا بد تتبع وتتعصب وتقلد حبرا أو إماما معينا، وإذا خلفت هذا الإمام للدليل الذي صح عندك يقول أنت لا تحب الأئمة، لا تحب الأئمة، أنت تتعالى على الأئمة، أنت تقدم قولك على قول الإمام فلان أو الإمام فلان حتى لو كان الدليل واضح لغاية الموضوع. المؤلف يقول ثم تغيرت الأحوال أشد من ذلك إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين. يعني في الأول كانوا يدعوا الولاية في أناس صالحين، تغيرت الأزمان والأحوال إلى أن أتى أناس يقولون فلان ولي، والناس تعرف أن هذا كان من أفسق الناس، وكان لا يصلي، وكان يخرج من المسجد في وقت صلاة الجمعة، إذا دخل الناس في وقت الجمعة يخرج هو من المسجد. ومنهم من قيل عنه أنه كان يبول أمام الناس. وإذا رجعت كتاب الطبقات الكبرى للشعراني يقف شعر رأسه من العجب العجاب والبركان والكذب والإفك الذي في هذا الكتاب من ذكر أحوال من يسميهم أولياء، ترى أشياء يندلى الجبين، تستحي أن يوجد من يكتب هذا الكلام وينتمي إلى الأمة الإسلامية. لو رآها اليهود أو النصارى أو المشركون، بل لا أقول لفضحوا، بل قالوها، قالوا لنا أنهم مع النصارى عبدوا واحدا فقط مع الله سبحانه وتعالى عيسى عليه السلام، ادعوا فيه جزء من الألوهية وأنه ابن الله وعبدوه مع الله، لكن قالوا للمسلمين أنتم عبدتم آلهة كثر، هم عبدوا إلها واحدا مع الله، واحدا فقط مع الله، أما أنتم عندكم مئات الألوه ممن تزعمون أنهم أولياء وأن لهم جزءا وشطرا من الربوبية وقدرا من الألوهية، بل قالوها كما قلت لكم. فالأولون كانوا يزعمون الولاية في الصالحين، والمتأخرون زعموا الولاية في الصالحين والفساق والذين يعرف الناس أنهم من أفسق الناس وأشر الناس ولا يتطهرون ولا يعرفون المساجد، وأشياء من الخزي والعار يذكرونها في كتب هؤلاء لم يمدلها الجبين. وعبد بالمعنى الثاني، يعني أطيع، المعنى الثاني هو معنى الطاعة، من هو من الجاهلين، أطيع من هو من أجهل الناس تحت اسم الأحبار. وإذا كان هذا الكلام يقول المؤلف في زمانه في القرن الثاني عشر والثالث عشر، فماذا نقول نحن في القرن الخامس عشر؟ إن الأمر أشد وأشد. هذا في زمان المؤلف، فكيف في زماننا؟ وصدق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني لم يفرقنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل بين لنا ماذا نصنع عند وجود هذا الاختلاف، وهذا من رحمته بنا صلى الله عليه وسلم ورأفته بنا حتى لا يكون الإنسان حجة، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فماذا نصنع في هذا الاختلاف؟ كيف المخرج؟ فدلنا على المخرج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إذن الطريق أصبح واضحا لا لبس فيه، من أراد المخرج من هذه الفتن الكثيرة المتنوعة، فتن موجودة في العقائد، فتن في المعاملات، فتن في المناهج، فعليه أن يلزم سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وينظر ويبحث في سنة خلفاء الراشدين المهديين، لا يحيد عنها، يسلم وينجح. وبهذا انتهى الكلام على هذا الباب الأول. الباب الثاني له علاقة بالباب السابق، الباب السابق كان في قضية الطاعة. الباب الذي معنا في هذه الليلة في قضية الحكم والتحاكم، في قضية الحكم والتحاكم، باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت الآيات. ذكر المؤلف في هذا الباب أربع آيات وحديثا وأثرين، أثرين جعلهما سببا لنزول الآية الكريمة آية النساء. سأتكلم على سبب النزول والحديث، ثم نتكلم على ما يتعلق بفقه هذا الباب. ذكر المؤلف سبب النزول أثر الشعبي، والشعبي معروف لديكم وعامر ابن شراحيل الشعبي الإمام الكبير الذي ذكرناه لكم في حل طالب العلم، وأنه قيل له: بمن انت هذا العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، والساعي في البلاد. وقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، يعني كان حافظا. قال: ما سمعت من احد حديثا فطلبت ان يعيده علي من شده حفظه. عامة الشعب روى لنا هذا الاثر في سبب نزول هذه الآية: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمي أنهم يأخذون الرشوة. يعني المنافق يريد أن يتحاكم إلى اليهود ويدع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فيتحاكم إليه. فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا زعم كاذب، أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. هذا الأثر في الحقيقة رواه الشعبي كما ترون هكذا مرسلا، وأخرجه ابن جرير، وكذلك ذكره الواحدي في أسباب النزول. الواحدي له كتاب أسباب النزول، فذكر هذا الأثر مرسلا. وكما تعلمون المرسل قسم من الأقسام الضعيف، قسم من الأقسام الضعيف. هذا أخرجه كما قلت في أسباب النزول صفحة 104 عن يزيد ابن زريع عن داود ابن أبي هند عن الشعبي. المؤلف أراد أن يعني يتبع هذا الأثر بشيء ربما يقويه. قال: وقيل نزلت في رجلين، يعني اختصما، فقال احدهما خصومة اخرى: نترافع الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر: نترافع الى كعب بن الاشرف. يعني اثنين من المنتسبين للقبلة، لكن واضح في القصة ان احدهما منافق. قال الاخر: نترافع الى كعب بن الاشرف. ثم ترافع الى عمر فذكر له احدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: اكذلك؟ يعني هل دي حصل فعلا؟ قال: نعم. والقصة في انهم ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب الى ابي بكر، ثم ذهب الى عمر، فعمر قال له: حصل منك كذا؟ قال: نعم. فدخل عمر البيت واخذ السيف وضربه وقتله. هذه القصة ايضا لا تصح، هذه القصة ذكرها الواحدي ايضا وهي لا تصح، وذكر البغوي ايضا في تفسيره، و في هذه القصة من طريق الكلبي عن أبي صالح ابن عباس، والكلبي هو محمد بن سائب الكلبي الكذاب المتهم بالكذب وبالرفض، رافضي كذاب. يرويها عن أبي صالح المعروف في باذان أو باذان مولى أم هانة. قال أبو حاتم لا يحتج به، قال أبو حاتم لا يحتج به، ويرويها عن ابن عباس. وقد قال ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس، لم يسمع من ابن عباس. ففيها راويان مطعون فيهما، وفيها انقطاع بين أبي صالح وابن عباس. هذه القصة سندوها ثالث. لكن هناك ذكروا، ذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة، قصة شبيهة بهذه القصة إسنادها جيد، إسنادها جيد. رواها الطبراني، رواها الطبراني عن ابن عباس قال كان أبو برزة، في بعض النسخ كان أبو بردة، كان أبو برزة كاهنا من كاهن. والكاهن درستم في درس الكهانة أن الكاهن هو الذي يزعم أنه يطلع على أمور المستقبل ويدل السائل على ما سيحصل في المستقبل. كان أبو برزة كاهنا يقضي بين اليهود فيما تنافرت إليه، يعني في الخصومات التي يلجؤون إليه فيها. فتنافر إليه ناس من المسلمين، فتنافر إليه أناس من المسلمين، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى كاهن من الكهان، وذهبوا إلى كاهن من الكهان. فأنزل الله هذه الآية: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. إذن هذه القصة بهذا القدر صحت ورواها الطبراني، والأثران اللذان ذكرنا ليس شيء منهما يصح. قبل ذلك ذكر المؤلف حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو حديث مشهور، يعني ذكره النووي في الأربعين النووية في الحديث الحادي والأربعين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث معناه جميل، والآيات الكثيرة تؤيد معناه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وغير ذلك من الآيات. لكن هذا الحديث قال النووي فيه: حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. كتاب الحجة هذا اسم الحجة على تارك المحجة لأبي نصر، لأبي الفتح نصر المقدسي، لأبي الفتح نصر المقدسي. الحجة على تارك المحجة. وقد وقفت منه على المختصر، في مختصر الحجة وقفت عليه مخطوطا، لكن لم اطلع على هذا الكتاب الحجة على تارك المحجة، والى وقت قريب لم يكن قد طبع الحجة على تارك المحجة، فلعله قد يكون طبع. لكن على كل حال هذا الحديث قال النووي روينا في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقد روى هذا الحديث الطبراني أبو نعيم وابن أبي عاصم، وبحث هذا الحديث الحافظ ابن رجب بحثا موسعا في كتابه جامع العلوم والحكم، وقال ابن رجب: تصحيح هذا الحديث بعيد جدا، تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوده. اذا ابن رجب ضعف هذا الحديث ويقول بان تصحيحه بعيد، من عدة وجوه. الوجه الأول أن فيه نعيم بن حماد، وضر بها الصحوية أن نعيم بن حماد الخزاعي إمام في السنة، إمام في السنة، ورد على الجهمية وألف حوالي 13 كتابا في الرد على الجهمية، لكنه في الحديث فيه ضعف وله مناكير، يعني نعيم بن حماد له مناكير في الحديث. والإمام أحمد كان يقوي أمره لصلابته في السنة، ولكن أيضا اختلف عليه في إسناده، اختلف على نعيم بن حماد في إسناده. وفيه عقبة بن أوس السدوسي البصري، عقبة بن أوس السدوسي البصري، واتقه ابن حبان وابن سعد، لكن قال ابن عبد البر فيه مجهول، وقيل لم يسمع من ابن عمرو. فعلى كل حال الحديث تكلم عليه ابن رجب كلام طويل، تستطيع ان تراجعه في الكتاب المشهور جامع العلوم والحكم، وهو من اكثر الكتب انتشارا، كلامه كثير في تضعيف هذا الحديث. وعلى كل حال معنى هذا الحديث كما قلت لكم في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وغير ذلك من الآيات. انتهينا الآن من الكلام على سبب نزول هذه الآية التي هي قبل الباب، وعلى هذا الحديث ننتقل الكلام الى فقه هذه المسألة، مسألة الحكم والتحاكم. وقولنا مسألة الحكم والتحاكم لعله يكون اولى من لفظة الحاكمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، انتشرت في الآونة الأخيرة وقد روجها بعض الناس، فلعل كلمة الحكم هي أولى أن نأخذ بها، فإن الله جل وعلا هو الحكم وهو الحاكم وله الحكم سبحانه وتعالى، فله الحكم لأنه جل وعلا الذي له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي له الأمر، كما أنه سبحانه وتعالى يفرد أو هو الذي تفرد بالخلق فكذلك يجب أن يتفرد بالأمر والحكم، الحكم القدري الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وله سبحانه وتعالى كل هذه الأنواع. وسبق أن ذكرنا بأن الحكم من أفراد ربوبية، يعني حق الله سبحانه وتعالى، الحكم له سبحانه وتعالى وحده هو فرد من أفراد ربوبية، والتحاكم بين الناس فرد من أفراد العبادة والطاعة، من توحيد العبادة، فله طرف يتعلق بالربوبية وله طرف يتعلق بالعبادة والطاعة، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. بعض الناس يقصر عندما يقول لا يجوز أن يكون الحكم إلا لله، بعض الناس يقصرها على شيء واحد محدد لا ينظر فيها إلا للحكم بين الناس في المنازعات والخصومات، في المنازعات والخصومات وقضايا الأموال وقضايا الجنايات ونحو ذلك، والكلمة أعم من ذلك، يجب على المسلمين أن يحكموا كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحكموا ربهم سبحانه وتعالى في كل شيء على مستوى الدولة على مستوى المجتمع، على مستوى الأسرة، وعلى مستوى الأفراد، وأن يحكموا شرع الله جل وعلا في قضايا العقيدة، وفي قضايا المعاملات، وفي قضايا العبادات، وفي قضايا المناهج التي في المجتمعات على اختلاف الأزمنة والأزمنة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أشار في الحموية إلى هذه المسألة، إن إذا دعوت هؤلاء الجهمية أو الأشاعرة إلى التحاكم إلى كتاب الله وإلى شرع الله في قضايا الأسماء والصفات، ولوا وتركوه. وبعضهم يقول كما يقول المنافقون: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني أرادوا أن يجمعوا بين فلسفة الإغريق واليونان مع ما جاء ما علموا من الملة الإسلامية لغرض الإحسان. قلنا لهم بأن جمعكم هذا بين ما جاء من فلسفة أرسطو وسقراط وأفلاطون والهند واليونان، ومزج هذا بما جاء الشريعة الإسلامية، خطأ محض سبب في تعطيل صفات الباري سبحانه وتعالى. قالوا: ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وإذا دعوتهم لأن تحكم كتاب الله جل وعلا رأيتهم يصدون عنك صدودا كما فعل المنافقون. يعني هذا معنى كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذا أولى ما يحكم فيه الكتاب والسنة ويرد التنازع فيه هي الكتاب والسنة، هي قضايا الاعتقاد، هي قضايا الاعتقاد. وهذه مسألة لعل الكثير من الناس لا ينتبه لها ولا يعقلها. يعني إذا تكلمت في مسألة الحاكمية كما يزعمون أو الحكم، خلاص ليس عندهم شيء إلا القضايا التي تثار وتعلن في المحاكم أو في التنازع بين الناس، وغفلوا عن أهم شيء وحق الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بأسمائه وصفاته وأفعاله وما ينبغي أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى وما أمرنا به جل وعلا. بعض الجماعات الإسلامية تدعوها إلى التحاكم بكتاب السنة في قضايا المناهج، في قضايا المناهج، فيعرض ويولي. تقول لهم: تعال نجلس نبحث ونسأل العلم فيما تفعله الآن، هل هو من الشريعة أم لا؟ كالخروج مثلا في سبيل الله 4 أشهر أو شهر كما يفعل التبليغيون، أو مثلا مسألة الانتخابات والدخول في البرلمانات ونحو ذلك. لا، يصد ويسد، يصدون عنك صدولا، فضلا عن القضايا الخطيرة مسألة الولاء والبراء للشيعة أو للروافض، التي كان الإخوان المسلمون لا ولا يزالون يدخلون فيها ويدافعون عن الروافض ويدافعون عن زعمائهم في إيران وفي لبنان وفي غيرهما. تقول لهم: تعالوا نقرأ حكم الشرع، ندرس ما جاء في الآيات والأحاديث وكلام السلف الصالح، وننظر ماذا يصنع هؤلاء الروافض من تنقيص الرب جل وعلا، عن الطعن في الرسالة والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم والطعن في القرآن. يصدون عنك صدودا. وفي جهة أخرى تجدهم يقولون: الإسلام هو الحل، ويعلقونها في كل مكان ويقولون: لا حكم إلا لله. طيب، هذه الكلمة قال الخوارج في وجه علي بن أبي طالب، فقال: كلمة حق أريد بها باطل. قال علي: كلمة حق أريد بها باطل. نعم، لا حكم إلا لله. فكفروا عليا رضي الله عنه ومن بعض الصحابة بسبب الكلمة، قالوا له: أنت حكمت الرجال. فقال له ابن عباس: ألم يقل الله جل وعلا: فإن خفتوا شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ أليس هذا تحكيم للرجال؟ لكن الرجال حكموا في شرع الله وبشرع الله. فقال لهم: أتحكيم الرجال في بضع المرأة أعظم أم تحكيمهم في دماء أمة الفيل؟ ونقشه ابن عباس بهذه الطريقة، فرجع منهم حوالي ثلث الجيش الخوارج. فهي كلمة قديمة حملها الخوارج، وهي كلمة حق أريد بها بعض. إذن في الأصل في مسألة الحكم أن تكون تؤخذ على عمومها، أن يحكم الكتاب والسنة، أو تحكم الشرع وتحكم رب العالمين سبحانه وتعالى في كل شيء، على مستوى الدول، على مستوى المجتمعات، على مستوى الأسر، على مستوى الأفراد. يعني من الأشياء العجيبة والطرق، أنه قد كان معنا يعني أحد الزملاء يحضر الدرس من سنين، وحصل بينه وبين زوجه مشكلة، أقول زوجه التي عقد عليها، وقيل أنه لم يدخل بها، قيل أنه لم يدخل بها، وحصل بينه وبين يعني أهلها مشاجرة، وطلبوا الفتح أو طلبوا منه يعني أن يطلقها، لأنه لم يستطع أن يوفي لهم بالشروط. فلما جئنا لنقضي قضية التطليق، قلنا لو أنت الآن يعني هم يعني الأب يظن أنه حكم العاقل الذي لم يدخل بامرأته، وسأل أهل العلم فقالوا أنه يجب عليه نصف المهر المفروض له. بعد كلامي معه ومحاورتي معه اكتشفت أنه خلى بها. فقلت له يعني حتى الأب نفسه لا يعرف هذا. طيب حكم الشرع فيك الآن أنك أن هذه المرأة لها المهر كامل؟ لا، المهر كامل، لأن الفقهاء والمشايخ في هذا العصر والفقهاء في الكتب على أن إذا نزل القطار أو أغلق الباب أو نزل القطار وكلاهما سواء، فقد حصلت الخلوة، حصلت الخلوة. وهذه مسألة مهمة للإخوة انتبهوا لها، وأولياء الأمور انتبهوا لها. إذا نزل القطار على هذا ومن عقد عليها أو أغلق الباب، فقد وقعت الخلوة وإن لم يحصل وضع لا ندري. فقلت له هذا الكلام، يعني والآن محكوم بالأمر الأول، أفتى المشايخ بأن عليه نصف المال. فلما علمت أنه قال بها، قلت له الحكم الشرعي فيك الآن أن عليك المهر كاملا. فقال: لا، أنا لا أأخذ بهذا. قلت له: لماذا؟ قال: أنا مذهبي أن الخلوة لا تحصل إلا بالوضع. تريد أنت الآن تريد أن تحكم الناس لمذهبك أنت، مذهبك. وإن كان قال بهذا من قال، لكن الفتوى على الذي ذكرته الأول، يعني هو الآن عاوز يمشي أمر الطلاق حتى يخفف هو من المهر ومن النفقات التي يدفعها بهذا المزاج. لا، أنا مذهبي أنه لا يحصل المهر كامل إلا إذا حصل الوصف. قلت له: هذا عندك على الكتاب، عندك. فعندما يأتي الإنسان التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تجد منه العجب العجاب، وهو قد كان قبل ذلك قد ينادي على المنابر: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الفاسقون، هم الظالمون، هم الفاسقون. وعندما تأخذه لكي تتحاكم إلى شرع الله كما كان يزعم تجده في واد من الشرع دون الحرام. إذن هذه الطريقة الإخوة قضية خطيرة لما ذكرت لكم، ينبغي ألا تقصر على المحاكم فقط، ولا نقول يجب أن نحكم الشرع في المحاكم ونفسه، لا، يجب أن نحكم الشرع في كل شيء. ما يقع بينك وبين امرأتك في البيت يجب أن تحكم فيه بشرع الله سبحانه وتعالى، كما أنك تدعو لتحكيم الشريعة في الدولة وفي شؤون الحياة ومع وبين الدول، كذلك يجب أن تحكم الشريعة في بيتك بين أهلك وبين أولادك، حتى بين أولاد. نعم، كيف ذلك؟ إذا أعطيت ومنحت ولدك منحة أو عطية يجب أن تساوي بين أبنائك في العطية، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فإني لا أشهد على زور. قاله لمن أعطى بعض ولده نحل بعض ولده دون بعض. أكل ولدك نحلت هذا؟ قال لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إذن فهذا حكم الله وهذه شريعة الله، يجب التحاكم إليها حتى في العطية وفي النحلة عندما تعطي الأولاد. إذن الحكم يكون بين الدول، يكون داخل الدول، يكون في المجتمعات، يكون في العقائد بين الناس المختلفين، يكون في المناهج، المناهج المخالفة والمتفرقة والمتنازعة، يجب أن نرد هذه المناهج إلى حكم الله ونقول لهذا الذي ابتدع: أنت أحدثت بدعة في الدين، يجب أن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلزمها، وقف على ذلك. وإذا أنت أردت أن تطبق هذا فتجد العجب العجاب وتجد المفارقة. كذلك في الاجتهادات الفقهية، التعقل، التقليد، الأعمى، المنقول، وربما بعضكم لم يقف على هذا ولم يرى كثيرا من المتعقلة، ولكننا رأينا منهم العجب العجاب من المقلدة المتعقبة الذين عندهم من الذكاء والفطنة والحفظ ما يستطيع أن يحفظ به صحيح البخاري في شهر واحد. وإذا قلت له: تعالى انظر لهذا الدليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لما تفعله من قول إمامك أو من مذهب إمامك، يقول: أنا لا أفهم. يقول: أنا ما أفهم إلا ما يقول صاحب المذهب. ويقرأ عليك المتن، ويقرأ عليك المتن الفقهي، وهو والحديث أمامه كالشمس في رابعة النهار. التحاكم إلى ما أنزل الله جل وعلا عبادة، عبادة واجبة، لا يجوز لأحد أن يجادل فيها أو أن
الله أكبر.
فيه إن شاء الله السبت القادم بعدين أبدأ إن شاء الله في الصيام، لأن كما قلنا الأربعاء إن شاء الله القادم هذا سيكون آخر درس في الصحوية، فلعل نبدأ إن شاء الله في عمد الأحكام في كتاب الصيام عمد الأحكام بشرح الشيخ الفوزان، هو شرح غير مطبوع في الحقيقة، فعندي نسخة منه لعلي نقرأ نتذاكر فيه معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو إلى الآن لم يطبع، يكون عندنا فقط أسبوعين يعني نأخذ منهم ما تيسر، فإن شاء الله لعلنا من السبت القادم نبدأ في قراءة أصل كتاب الصيام من عمق الأحكام بشرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، لأن هذا أحد درس في كتاب التوحيد، الأربعاء القادم أخذ درس في الصحوية إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل رمضان، ويكون إن شاء الله من السبت القادم أول دروس في عون الصيام من كتاب عمق الأحكام بإذن الله سبحانه وتعالى، نتدارك فيه شرح الشيخ الفوزان بإذن الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم الناس في كلام على هذا الباب في مسألة أثارت الكلام زهرا طويلا بين الشباب وبين عدد أهل العلم، وهي أصناف الحاكمين بغير ما أنزل الله، أصناف الحاكمين بغير ما أنزل الله. اشتهر بين الناس رسالة لمفتي الديار السعودية سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، هو شيخ الشيخ الجباز وشيخ المشايخ، ذكر في هذه الرسالة أن الكفر قسم، أن الكفر قسمان، كفر اعتقاد وكفر عمل، وقسم كفر الاعتقاد إلى ستة أقسام بالنسبة لهذه المسألة. الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله وهو يجحد حكم الله، هذا لا شك في كفره، والذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أن حكم غير الشريعة أحسن حكم الشريعة فهو مثل الذي قبله، وكذلك الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مثله، والقسم الرابع أنه يعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله. هذه أقسام كل الأربعة يعني لا شك في كفر صاحبها ولم يختلف فيها أحد. يبقى الكلام في القسم الخامس والسادس، وهو الذي يحكم بالقانون المستورد من الإنجليز أو الفرنسيين أو نحو ذلك، فالشيخ يرى أن هذا من الكفر الأكبر المستبين. والصنف السادس الذين يحكمون بأعراف البادية والناس اللي يعود الأعداد الشعبية والعرفية يحكموا فيها بتقاليدهم، تاركين حكم الله سبحانه وتعالى عالمين به، فأيضا الشيخ يشقهم بالأصناف الماضية. قسم أيضا بعد ذلك الكفر الأصغر كفر العمل إلى حاكم يحكم بغير ما أنزل الله لكنه يعتقد أن حكم الله هو الواجب عليه، ولكنه حكم بغيره لهوى أو لرشوة أو لغير ذلك، فهذا قال الشيخ حكمه حكم أمثاله من العصاة. يبقى الإشكال في قضية من شرع، المشرع الذي شرع الأحكام، فالشيخ كما ترون كلامه في تكفيره كذلك يمشي على هذا الضرب، حفيده الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى، والشيخ ابن عثيمين كأنه يميل أيضا لهذا. على كل حال أقرأ عليكم تفصيل كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وتفصيل كلام الشيخ ابن عثيمين إن اتسع الوقت. الشيخ ابن باز يقول الحكام بغير ما أنزل الله على أقسام تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكم بالقوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز حتى لو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا من هوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصم الله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفرا أصغر أو ظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس، لأن عباس قال لهم في التابعين ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وفي رواية كفر دون كفر، لما وهذا قاله في تأويل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر، وقال هذا تلميذه طاووس وأيضا قاله مجاهد. قال الشيخ وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عن أهل العلم. الشيخ الشنقيطي في تفسير هذه الآية في أضواء البيان يعني أيضا أرجو أن تراجع تفسيره لأنه نقل كلام القرطبي وكلام العلماء فيه، ثم ختم هذا الكلام بقوله الظاهر المتبادر من سياق الآيات يعني آية المائدة أن آية هم الكافرون نازلة في المسلمين، فالخطاب للمسلمين، يعني في بعض العلماء يقولون هي في اليهود، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. شيخ معتمر رحمه الله تعالى أختم بكلامه يقول أنهم على ثلاثة أحوال، الأولى يكون كافرا في الأحوال الآتية إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله، ثانية إذا اعتقد أن حكم غير الله حكم غير الله مثل حكم الله، ثالثة إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله، هذا يكون فيها كافر بلا إشكال. الثانية يكون ظالما إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام وأنه أنفع للبلاد والعباد وأنه الواجب تطبيقه، ولكن حمله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهذا ظالم. الثالث يكون فاسقا إن كان حكمه بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو الحق، مثل أن يحكم لشخص برشوة أو شيء من ذلك. أما بالنسبة يقول الشيخ لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفته هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، وعندما نقول بأنه كافر نعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، ولكن قد يكون الواضع له معذورا مثل أن يغرر به ويقال له إن هذا لا يخالف الإسلام أو من المصالح المرسلة أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس. ثم قال الشيخ في مسألة في خطر التكفير والحكم على الآخرين بالكفر، يعني هذه المسألة مسألة كبيرة وأنت لابد أن ترجع فيها لأهل العلم، يعني أنت لا تجتهد بنفسك ولا تقول فلان كافر أو غير كافر، لا لابد أن ترجع في هذا لأهل العلم وتسألهم عن هذه الأحكام بالتفصيل، وهم يرون هل هذا الشخص الذي نتكلم فيه وعليه بلغته الحجة أم لا، هل توفرت فيه الشروط أم لا، هل انكفت موانع التكفير أم لا، ثم الذي يقيم الحجة بعد ذلك هو القاضي أو المفتي أو العالم. يقول الشيخ ابن عثيمين وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جميع أحكامه فلا يتسرع في البدء بها خصوصا في التكفير، مع أن الإنسان إذا كفر شخصا ولم يكن الشخص أهلا له عاد ذلك إلى قائله، يعني إذا كفرت إنسان وهو ليس أهلا للتكفير رجعت عليك الكلمة، وتكفير الشخص يترتب عليه أحكام كثيرة، إذا كفرت إنسان يترتب أحكام كثيرة، يباح الدم والمال، وإذا مات الورثة أولاده لا يرثونه فلا يدخل في مقام المسلمين إلى آخره، يعني لا تظن أنك تقول فلان هذا كافر انتهت كلمة، لا سيترتب عليه أحكام خطيرة، من أجل ذلك لابد للقاضي أو المفتي أن يأتي بهذا الشخص وأن يقول له فعلت كذا وكذا وكذا من المكفرات وهذه يترتب عليها كذا ويدعوه الاستتابة يستتيبه ويدعوه التوبة فإن تاب وإلا فإنه يثبت عليه حكم الكفر وحكم الكفر كما قلنا يترتب عليه أحكام كثيرة خاصة بالأموال وخاصة بالدماء وخاصة بالأسرة. يقول الشيخ فيكون مباح الدم والمال ويترتب عليه جميع أحكام الكفر. ثم قال تكفير معين يحتاج إلى أمرين لكي تثبت تكفير شخص معين تحتاج إلى أمرين ثبوت أن هذه الخصلة التي قام بها مما يقتضي الكفر لأن هذا الفعل مكفر وليس فعل مختلف فيه وليس فعل مفسق لا لابد أن تثبت أن هذا الفعل فعلا مكفر. ثانيا انطباق شروط التكفير عليه وأهمها العلم بأن هذا مكفر. قال تعالى رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولا بد مع توفر الشروط من عدم الموانع يعني من انتفاء الموانع يعني مانع الجهل مانع الإكراه مانع النسيان النوم الخطأ مانع. فلو قام الشخص بما يقتضي الكفر إكراها أو ذهولا لم يكفر. لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير وبين أحد الصحابة فقال له اسق يا زبير ثم أرسل الماء فقال له الصحابة الأنصاري أن كان ابن عمتك يعني غاضب الصحابة ورفض هذا الحكم يعني أنت بتحكم له من أجل أنه ابن عمتك هذا كلام خطير هذا معناه أن هذا لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفره بل قال اسق يا زبير ثم احلف الماء. كذلك لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرضيع لما كسر السن جارية فقال كتاب الله انقصاص يعني السن للسن فقال أنا سيد النضر لا والله يا رسول الله لا تكسر سنية الرضيع فقال يا أنس كتاب الله انقصاص قال والله لا تكسر سنية الرضيع حتى عفى القول حتى عفى القول. فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. فأنس النضر لم يرضى بهذا الحكم قال لا والله لا تكسر سنية الرضيع فكررها قال كتاب الله انقصاص حتى رضي القوم وقالوا رضينا. فقال ان من عباد الله يعني من يعني حتى اثنى عليه بعد ذلك من لو اقسم على الله لأضره. وهذه لها صور وامثله فلذلك ليس كل من فعل مكفرا يكون في حقه حكم الكفر الا بتوفر شروط وانتفاء موانع. لذلك يقول هنا الشيخ صاحب الشيخ في شرح التحوية يقول لا يعني وجود بعض خصال الكفر بالمعين ان يحكم عليه بالكفر. الحكم بغير ما انزل الله في حق القاضي او في حق المعين اذا حكم بغير ما انزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك او يعلم انه بحكمه عاصم فانه اجتمع فيه كفر وطاعة فلا يخرج احد من الايمان بخصلة من خصال الكفر وجدت فيه فان المؤمن يجتمع فيه هذا وهذا. ولهذا قال تحاول نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق والشهادة عليه جوازا لا وجوبا يعني كما سيأتي. وجواز الشهادة منوط بالمصلحة يعني أنت ليس مطلوب منك تشهد على فلان أو علان الذي سيشهد على فلان أو علان القاضي أو المفتي أو العالم أما أنت متى تشهد إذا طلبت منك الشهادة وإذا كان هناك مصلحة في الشهادة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة ومن يثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال في المجلد 23 وكذلك الشافعي لما قال لحق الفرض كان حق الفرض يقول القرآن مخلوق ونقشه الشافعي وقال له كفرت بالله العظيم. الشافعي قال هذه الكلمة. انظر الآن بين له أن هذا القول كفر. يعني الشافعي بين لحمد أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حق. يعني الشافعي لم يقل أنه كذب. لماذا يقول في الإسلام؟ وذلك لأنه لم تتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله. يعني قال له هذا ولم يقل للإمام أو الخليفة إن هذا مرتد لابد أن تقتله وتقيم عليه حد الردة. وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفه. فالإمام أحمد في المحنة المأمون كان يقول بخلق القرآن، ومن معه من القضاة ومن معه من المعاونين، ومع ذلك الإمام أحمد لم يأمر أحدا أن ينزع يدا من طاعة ولا أن يترك الصلاة خلفه. وقال إياكم الدماء إياكم الدماء إياكم الدماء، وبين أن إذا وقعت الدماء فإنها تكون فينة عامة. فلذلك الإنسان عليه أن يتورع ويحتاط نفسه ويظن بدينه، أن ترجع عليه كلمة الكفر، وعليه بكل ذلك أن يرجع لأهل العلم ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وليس مطلوبا منه أن يحكم على الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا ونفقهنا في ديننا ونكتب هذا المجلس في ميزان حسناتنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر الله أكبر.